تفسير 16 64.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا في هذه القاعدة الشريفة المهمة الخطيرة من قواعد نظام قواعد التفسير وأصول التفسير في النظام الثالث من نظام أنظمة قواعد التفسير في القرآن الكريم، وهو نظام الحقائق الوجودية في القرآن أو للقرآن نفسه. قاعدة أن للقرآن نزولين، نزول لحقيقة القرآن، وهناك نزول لألفاظ القرآن. تارة حقيقة القرآن تنزل، وتارة ألفاظ ومعاني ونقوش القرآن تنزل. والنزول الأول مر بنا في حديث الفريقين من عند الله إلى البيت المعمور، وهو قلب النبي صلى الله عليه وآله، ومر بنا شطر من شرح البيت المعمور، وكيف أن البيت المعمور مع أنه في السماء الرابعة يكون هو قلب النبي. مر بنا بيان شواهد قرآنية وروائية وعقلية على تطابق هذا التفسير وصحته، في حين كونه في السماء الرابعة، في حين كونه قلب النبي، وأن مرحلة القلب في كل إنسان ليست قوة جزئية ضيقة الوجود، وليست قوة أدوية، بل قوة منفتحة على الغيب، وإن كان بين أفراد الإنسان تفاوت كبير في قدرة تلك القوة وهو القلب، فكيف بك بأكمل أفراد البشر وهو سيد الأنبياء. لفظة البيت حتى لو أردنا أن نستقصيها شيئا ما في القرآن الكريم، البيت يطلق على القلب أيضا في القرآن، موجود حتى في الحديث القدسي عند الفريقين، قلب المؤمن، أي أو أنه بيت الله الأعظم بعد قلب المؤمن، يعني بيت الله الحرام إن كان هو مكة المكرمة والكعبة الشريفة وما شابه ذلك، لكن بيت القلب المؤمن بيت الإيمان حرمته أعظم وهو القلب، قلب المؤمن، فلا يدخل، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. فالمعاصي أو الخواطر السيئة يجب أن لا تدخل قلب المؤمن. في على كل في الآيات ما يشهد على إطلاق البيت على القلب. وين مثلا من الأمثلة التي نبه عليها أهل البيت عليهم السلام؟ في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مبارك زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه نار، نور على نور. بعد ذلك نور يتعاقب على إثر نور، تعاقب الأنوار. المهم أن الآية في سورة النور يعبر عنها بعد بآية النور، تردف هذا النور بماذا؟ في بيوت. هذا نور السماوات والأرض، له نور مثل من نور الله، هذا في بيوت. الآية الثانية بعد هذه الآية أول لفظة فيها: في بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له أو يسبح كلا القراءتين، يسبح له فيها بالغدو والآصال. الآية الثالثة أول لفظة فيها: رجال. فالآية الأولى نور، الآية الثانية بيوت، الآية الثالثة رجال. الآن إعراب بالكلمات في الآيات بين المفسرين في عدة أقوال. الإعراب لأنه في ألفاظ الآيات مؤثر في بناء ظهور الآيات. الإعراب الآن في بيوت جار ومجرور، من العامل فيه؟ العامل فيه يسبح الذي يأتي بعد، أو العامل في الآية المتقدمة لفظة نور، نور في بيوت، النور كائن ثابت مستقر في بيوت. العامل في أحد الظروف الأربعة المستقرة، أو العامل في عامل خاص يسبح ثم يقرأ يسبح أو يسبح. كذا هذا الارتباط بين الآية الثانية والأولى. الارتباط بين الآية الثانية والثالثة أيضا في كلام. الآن في بيوت، بعد ذلك يسبح، بعد ذلك ماذا؟ رجالا. هذا رجال مبتدأ بدل فاعل يسبح أو ماذا؟ الآن الفاعل إذا كان فاعل فالفاعل في آية والفعل في آية، الجملة يعني منقسمة إذا قسمين بناء على أنه هكذا الجملة ما تمت وصارت آية. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه رجال، زين عفوا، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ما كملت الجملة على هذا القول من الإعراب. رجال فاعل من؟ يسبح أو يسبح. كثير من مفسري العامة هكذا فسر، بس على هالتفسير يصير فاعل في آية وفاعل في آية سابقة، فصير كأنما تفكيك في بين آيتين في وسط جملة، جملة قسم منها في آية وتتمة الجملة في آية أخرى بناء على هذا التحريم. بينما بخلاف إذا أعربنا رجال بدل جملة أخرى تصير لكن في مكان بدل عن ما تقدم عن البيوت. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم الرجال. الآن الشاهد لما نحن فيه ما هو البيت المعمور وأن البيت قلب. هذا البحث في آية النور وسورة النور بحث طويل، إنما أذكر ملخص النتائج فيه بمقدار شاهد ما نحن فيه. النور في بيوت إذا جعلنا العامل فيها كائن بيوت النور، يعني خبر بعد خبر، مثل نوره كمشكات كأخبار بعدين جملة أخرى بعد هذا النور أيضا ثابت جملة أخرى في بيوت، يعني هذا النور ثابت كائن في بيوت. هنا تصبح البيوت بأي معنى واضح، البيوت ليست من نور، عفوا ليست من طين، نور يعني موجود مخلوق من المخلوقات العالية ذات الشعور الحية العالمة. لأنها ملكوت السماوات أصلاً، مو بس هي السماوات. الله نور السماوات والأرض مثل نوره. وآيات كثيرة تبين أنه ملكوت السماوات وجودات شاعرة حية. الآن نأخذها كأصل موضوعي كما في سورة البقرة. المهم فهذا النور لوجود حي شاعر عاقل في بيوت، خل بيوت هذه واضح فيها إما أرواح أو قلوب. بشهادة بعد الآية الثالثة رجال، هذه البيوت رجال، وهي المصلة بين مو يسبح في البيوت، البيوت من طين. حتى لو افترضنا هالتفسير على البيوت من طين والرجال في تلك البيوت ويسبحون يذكرون الله، النور بسبب تلك الرجال، إذا النور في أولئك الرجال، رجال تصفهم الآية الثالثة بأنهم معصومون مسددون. وهذه الآية الثالثة من آيات العصمة، العصمة الشديدة جدا، مو العصمة العادية. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بمقدار الالتهاء ما يحصل له غفلة، فترة من فترات الغفلة في القلب لا تحصل لهم. هذه هي عصمة، شنو العصمة دي؟ تارة العمى البدن لا يرتكب معصية، الغرائز لا تهم، هذه كلها مراتب عصمة نازلة. أما مراتب العصمة العالية فترة في القلوب، فتور، فترة فتور، فتور تور تور في القلوب ما يحصل. هذه شيء عصمة فوق من نوع النوع العالي جدا. لا تلهيهم المباحات، لا تلهيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا لهو عن ذكر الله. وإقام الصلاة. لا ذكر الله يفترون عن ولا إقام الصلاة. على كل البحوث كثيرة في هذه الآيات، لسنا في صددها النتائج بشكل موجز. هنا إطلاق البيوت على القلوب والأرواح، نور بيوت أبدان، رجال أبدان، كما في رواية أهل البيت تشير إلى ذلك، إلى هذه النقاط الظريفة في الآية موجودة. في بيوت أدعو الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تعظم. وإن كان في رواية الفريقين أطلقت البيوت على بيوت المساجد، على بيوت الأنبياء، على بيت علي وفاطمة، صح، لكن المقصود الأصلي أو الأعظم من البيوت هو أرواحهم، قلوبهم، أن ترفع، ترتفع، تتعاظم، تعرج. فمن ثم إطلاق البيت على البيت المعمور هكذا، القلب، إطلاق البيت على القلب، بيت معمور بذكر الله، بالإضافة إلى ما مر بنا أمس من أن القلب ليس وجود جزئي في الإنسان، وجود سابح في الوجودات الوسيعة عبر عن الوجودات الكلية. إذن في النزول الأول نزول لحقيقة القرآن على القلب، أصلا الذي يتنزل على القلب لابد أن يكون حقيقة، ليس هو ألفاظ. الألفاظ هي للقوى النازلة الدونية الأدنى من القلب، الفكر، الخيال، السمع الحسي، البصر الحسي، القوى النازلة. أما نفس القلب صمام من المعنى الفاضل، القلب هناك بيئة النور، نور يعني وجودات مجردة حقيقية. أصلا مقدار ما موجود في القلب مقادير جسمانية أو جغرافية أو زمانية. فإذا مثل هذه نفس آية النور، مثل نوري ككذا كذا في بيوت، البيت والقلب وعاء. فإذا النزول الأول طبعا صنخة نزول حقائق وليس نزول ألفاظ ولا نقوش ألفاظ ولا رسم نقش ونقوش ومنقوشات للألفاظ ولا حتى معاني. القلب ليس بيئة للمعاني. المعاني شنو هي؟ المعاني عبارة عن المعاني عبارة عن صور منعكسة، المعاني عبارة عن صور منعكسة للحقائق. مثل المرآة، الفكر كما يقول أمير المؤمنين، الفكر مرآة صافية. مرآة، مرآة، رآة، مرآة، وليس هو الرآة، مرآة، مرور للرؤية. الفكر عالم المعاني كله مرتبط بالصور الحصولية لقوة الفكر انعكاس. القلب لا يتعامل مع الصور الفوتوغرافية، مثلا سنضرب مثال أقوله، ولا عندنا معاني حصولية عقلية بعد. المعنى الحصولي الصورة في الفكر، قد يكون صورة جسمانية. أليس العلم الحصولي في يذكرون في المنطق العلم الحصولي حصول الصورة؟ أي صورة دي؟ صورة جسمانية؟ لا، مو إلا صورة جسمانية، صورة حسية فقط؟ لا، مو إلا صورة، ليس حصرا في الصورة الحسية. صورة وهمية فقط؟ لا، ليس حصرا في الصورة الوهمية. صورة خيالية تمثلية فقط؟ لا. هذه الصور كلها تمثلية، مثالية، حسية، جسمانية، كلها مقدارية. أما المعاني العقلية ليست صور مقدارية، ليست ماذا؟ صور مقدارية، لكنها صور. يعني ماذا؟ انعكاس للوجود العقلي، وليس انعكاس سطحي للوجود العقلي، وليست وجود عقلي، وليست وجود عقلي. فالعلم الحصولي عندما يقولون صورة حاصلة في الذهن، ليس المراد صورة 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 فقط مقدارية. حتى الصورة العقلية ماذا؟ صورة تظل هي انعكاس. القلب لا يتعاطى مع الانعكاس، عكس عكوس فوتوغرافية، لا، القلب ما يتعاطى وياها. يريد يقول أنا أريد شيء عيني، عياني، أتفاعل مع العين. أنا مو طفل تعطيني صور. مثلا القلب ينظر القوى النازلة عن نفسه، يقول شنو هذا؟ لك أطفال يغرهم البريق. أنا أريد شيء مل في عيني، عياني، وعود وصور، هاي تفيد الأطفال، تفيد قوة الفكر، تفيد العقل النظري، تفيد قوة الخيال، قوة الواهمة. أما أنا القلب لا. القلب بيئة تريد عيان. أصل لغة القلب ليست لغة العلم الحصولي الصورة، سماها رفض الصورة والانعكاس الصوري، ما يتعاطى إياه أصلا. ذاك برهان عقلي مبين كيف أن النزول الأول نزول للحقائق وليس نزول للمعاني، فضلا عن أن يكون نزول للألفاظ المنقوشة أو الألفاظ المسموعة. طبعا، ونزول المعاني سيأتي في النزول الثاني، ونزول المعاني يسبق نزول الألفاظ، مراتب من النزول. الآن الإنسان لما يتكلم يأتي المعنى في ذهنه أولا ثم اللفظ، لو اللفظ أولا ثم المعنى المتكلم، مو السامع. اي طبعا، هو شوي شوي. القرآن كما يبين أهل البيت له مفاصل، له أعمدة. أما إذا الإنسان يقوقع نفسه كما في مناهج التفسير الأخرى، فقط في دربونة واحدة، في جادة واحدة لن يترتسم بها الخريطة الكاملة. الخريطة الكاملة منظومة، مو تفسير موضوعي، وحدة موضوع. إذن بينهم فرق، نزول شهر رمضان نزول الحقائق. الحقائق موطنها، لما انتهى نزول الحقائق إلى البيت المعمور؟ لماذا لم يتناهى النزول الأول، دققوا، لماذا لم يتناهى يمتد النزول الأول إلى الأرض، لا إلا إلى البيت المعمور في رواية الفرقين؟ طبعا حتى الآيات كذلك. ولماذا النزول الثاني لم يبتدأ من عند الله، لا ابتدأ من البيت المعمور، ابتدأ من البيت المعمور إلى الأرض؟ هذا ليس صدفة، وليس فقط تعبد توقيفي، هذا له منطق عقلي، قراءة عقلية، الذي خضنا فيها تتم غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.
Let's see.